أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن من أسباب وقوع الاختلاف في الحديث هو التقية، والتقية تارة تكون لأجل حفظ نفس الشيعة الراوي نفسه أو المجتمع الشيعي بشكل عام، وتارة يكون لحفظ الإمام عليه السلام نفسه، بالتالي يعني حفظ الدين، يعني حفظ الإمام لينحفظ الدين وليؤدى الدين الحقيقي إلى يعني بأحسن ما يكون إلى المستقبل. هو هذا الهدف أو من الأهداف العالية، أنه يصل الدين إلى زماننا هذا وما بعد زماننا هذا. هنا نقطة أن التقية تارة تكون من السلطان نفسه، وباعتبار أنه يتبنى رأيا معينا مثلا، فالإمام عليه السلام قد يلقي هذا الحديث على نحو التقية لا يتصادم مع ما يتبناه السلطان. نفترض مثلا صيد البزات، أنه السلاطين كانوا عندهم هذا اللهو، يرسلون البزات ليصطادوا ثم يأكلون ما يصيده وإن كان ميتا. يعني هل هذا يعتبر تذكية مثل ما عندنا في أجلكم الله الكلب؟ فعندهم هذا النحو، فالإمام عليه السلام يبين أنه كان في زمان بني أمية كان أبي يتقي، باعتبار أن كان السلطان في زمان بني أمية على هذا، هم يريدون أن يلهوا ويلعبوا بهذا ويريدون مستند شرعي، فتقول هذا حرام تقف أمامهم. يعني ليس بالضرورة أن يكون الوقوف أمام السلطان فيما يخصهم من الأمور السياسية والحكومية، لا، حتى في مثل هذه الموارد. فتارة يكون خوف من السلطان، تارة يكون خوف من أهل الحديث أنفسهم، يعني رواة الحديث علماء الحديث، وذلك باعتبار أنهم إذا رأوا ما يخالف ما عندهم وبشكل واضح هنا يقولون هذا كذاب، هذا ضعيف، هذا مدلس، هذا كذا، لا يعني يمنعهم مانع. فالإمام عليه السلام أيضا يريد أن يحفظ الشريعة، إذا صار الاتهام بهذا النحو ومشاع هنا يقل شأنه في نظر الآخرين ليس في نظر الشيعة. تارة تكون التقية من نفس المجتمع، لا من السلطان ولا من أصحاب الحديث فقط، وإنما نفس المجتمع، نفس المجتمع، البيئة التي تحتضن هذه الأفكار العامة، إذا رأوا أن هذا يخالفهم هم يؤذونه، كما هو ملاحظ اليوم. يعني ما عندنا اليوم هو صورة عما كان سابقا، والتاريخ يحدث عن هذا الأمر بالكثير. يعني الغوغاء والعامة هم أحيانا قد يحركهم السلطان أو يحركهم الخاصة، يحركون العامة لذلك، أنهم لا يرتدعون ولا يمنعهم مانع. إذن هناك عدة موجبات إلى التقية من الإمام عليه السلام. الآن نريد أن نثبت هذه الجهة، يعني خصوصا من السلطان الأمر في واضح، من نفس المحدثين أو من نفس عامة الناس، من خلال ما يذكرونه في كتبهم الرجالية. فنستعرض مجموعة مما يذكرها علماؤهم في الرجال عن شخصيات من عندهم، وأنهم لم يتورعوا في ذمهم أو شتمهم لأنهم يرون ما يخالفهم، حتى يعطينا انطباع عن أن هذا هو ديدنهم. فإذا الإمام عليه السلام اتقى لأجل هذا الأمر يكون الأمر واضحا. مثلا الذهبي في ترجمة الحافظ ابن السقا قال عبد الله بن محمد بن عثمان ابن المختار المزني الحافظ أبو محمد ابن السقا الواسطي محدث واسط توفي سنة 73 عن فلان يقول أولا في مدحه حتى يصير واضح وقال علي بن محمد بن الطيب الجلابي في تاريخ واسط هو من أئمة الواسطيين الحفاظ المتقنين فهذه منزلته عندهم يعني بالاختصار له محل الشاهد اللي نريده يقول وقد قال السلفي سألت خميسا الحوزي عن ابن السقاء فقال هو من مزينة مضر ولم يكن بسقاء بل هو لقب له من وجوه الواسطيين وذوي الثروة والحفظ رحل به أبوه فسمعه من أبي خليفة وأبي يعلى وذكر بعض أساتذته وبارك الله في سنه وعلمه واتفق أنه أملى حديث الطائر اتني لما جاء أتي بالطائر المشوي نزل على الرسول اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر ومن هذا الطير يقول واتفق أنه أملى حديث الطائر فلم تحتمله أنفسهم فوثبوا به وأقاموه وغسلوا موضعه فمضى ولزم بيته فكان لا يحدث أحدا من الواسطيين فلهذا قل حديثه عندهم فنلاحظ هذا يذكره الذهبي في تاريخ الإسلام من أراد المجلد 26 صفحة 543 فنلاحظ أن منزلته عندهم منزلة كبيرة من أئمة الواسطيين وأصحاب الثروة وكذا لكن لما روى حديث الطائر لم يحتمله الموجودون هؤلاء من عادة المحدثون معه جالس يحدث فنفس المحدثين هم لم يقبلوا فضلا عن العامة أيضا لما نلاحظ في ترجمة محمد بن مسلمة هذا صحابي ومعهم يعني هو هذا ليس مع أمير المؤمنين عليه السلام وإنما هو من معنى اعتمد عليه الخليفة الثاني اعتماد واضح أنه اعتماد كلي ولعله أيضا في ضمن الهجوم على السيدة الزهراء عليه السلام لعل هذا أيضا منهم المهم هو صحابي عندهم ومحل كبير كونه صحابي لوحده شلون بعد إلى علاقة ب في ترجمته قال نذكر إلى أن خلنا نوصل محل الشاهد حتى لا نطيل وقال ابن شاهين حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث أنه شهد بدرا وصاحب النبي صلى الله عليه وآله هو وأولاده فلان وفلان وسمعته يقول قتله أهل الشام لم يبين ما هو يعني سبب القتل في كتاب ابن حجر العسقلاني قال يقول وقال ابن عبد البر كان من فضلاء الصحابة واستخلفه النبي صلى الله عليه وآله على المدينة في بعض زواته وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين يعني ما جاء أمير المؤمنين وفي صفين لم يكن مع معاوية ولم يكن مع أمير المؤمنين قلت وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه أن شاميا من أهل الأردن دخل عليه داره فقتله وقال ابن شاهين عن ابن أبي داود قتله أهل الشام ولم يعين السنة لكونه اعتزل عن معاوية في حروبه هو صحابي، وأيضا له رابط بخصوصا الخليفة الثاني، رابط قوي ويعتمد عليه، يعني في ترجمته كما يذكرون، ما نريد نطول، يعتمد عليه كثيرا. ومع ذلك هو اعتزل، لم يكن مع أمير المؤمنين عليه السلام، لكن لم يذهب مع معاوية. لما اعتزل معاوية قتله أهل الشام، فعامة الناس. لماذا؟ فقط لأنه اعتزل، فضلا عن أن يروي ما يخالفهم أو ضدهم. أيضا مثلا في خندف ابن بدر الأسدي، في بعض الكتب يعني خندق، لكن ظاهر هو خندف. في ترجمته روى أبو الفرج عن عمر بن شبه أنه وقف خندف هذا بالموسم فقال: أيها الناس، إنكم على غير حق، قد تركتم أهل بيت نبيكم والحق لهم وهم الأئمة عليهم السلام، فوثب الناس عليه فضربوه ورموه حتى قتلوه. هذا ما يذكره الشيخ الماماقاني، ينقله في كتابه التنقيح. مثلا فاحنا نلاحظ يعني أمثلة الآن. نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان ابن أبي الأزدي الجهضمي أبو عامر، المهم الحافظ المزي أو المزي، في التهذيب يقول: حدثنا فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى هذا نصر بن علي. حدثني هذا، حدثني، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني علي بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبي جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده. سند، يعني سند شيعي يرتبط بعلي بن جعفر إلى الأئمة عليهم السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيدي حسن وحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: لما حدث نصر بن علي بهذا الحديث أمر المتوكل بضربه 1000 صوتا، فكلمه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له: هذا الرجل من أهل السنة مرافض يعني، ولم يزل به حتى تركه. يعني الأمر صدر مجرد أن يروي أن يعني من أحبني وأحب هذين وأباهما كان معي في درجتي يوم القيامة، استحق أن يجلد 1000 صوت، يعني مو بعد حد القذف وحد كذا، 1000 صوت. هذا الأمر المتوكل اللي يسمونه محيي السنة. بل قال الحافظ أبو بكر، كلام تتمة المزي: إنما أمر المتوكل بضربه لأنه ظنه رافضيا، فلما علم أنه من أهل السنة تركه. هذا مثال. أيضا من الأمثلة نلاحظ مثلا أبو زكريا الحماني الكوفي الحافظ يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الذهبي أيضا ينقل، وقال أبو حاتم: سألت يحيى بن معين، هذا من رواة مسلم ومن رواة الكبار عندهم، ولكن قسم من علماء الرجال عندهم ضعفوا، كذاب كذا كذا. لماذا؟ الآن يقول: سألت يحيى بن معين عن يحيى الحماني فأجمل القول فيه وقال: ما له، كان يسرد مسندة 4000 سردا. يحيى بن معين يمدحه يقول: هذا يسرد مسندة 4000، مسندا يرويها كأنه من حافظته، يعني مقامها الشكل، وحديث شريك 3000، يعني هذا أكثر. طبعا ابن معين قال عنه الثقة، قال عباس، أحمد وخيثمة آخرون قالوا ثقة، وصفه أيضا أبو حاتم بالحفظ لحديث شريك. وقال ابن عدي يقال إن يحيى الحماني أول من صنف المسند بالكوفة، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة، يعني بيان مقام كبير عنده. كان ابن معين حسن الثناء عليه وعلى أبيه، ولم أرى مسند وأحاديث إلى أن قال ولم أرى في مسندة وأحاديثه أحاديث مناكير، لم أرى يعني أحاديث كلها معتدلة عنده. مسلم أيضا روى عنه، هذا لأنه يروي بعض الأحاديث قالوا عنه شيعي، وكان أيضا شيعيا له كلام النحس في معاوية، هذا الشيعي من هالجهة يعني ما يريدون. وقال زياد بن أيوب سمعت يحيى الحماني يقول كان معاوية على غير ملة الإسلام. الآن هذا زياد بن أيوب يقول كذب عدو الله، وكذبوا ابن معين من كبارهم، لكن يعتمد وثقة وكذا، كثير منهم كذبوه لأنه قال هذا الكلام في معاوية، كلام نحس بتعبيره، هذا أيضا استحق أن يكذب يضعف مع أنه من رواة مسلم. الرمادي قال هو أوثق عندي من أبي بكر بن أبي شيبة، وما يتكلمون فيه إلا من الحسد. هذا من الأشخاص الذين يعني نزهوا. أيضا من جملة الأمثلة هنا ابن حجر العسقلاني ينقل، وقال يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من أهل مصر علي بن رباح ولد بالمغرب، وقال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الليث قال علي بن رباح لا أجعل في حل من سماني علي، فإن اسمي علا أو علي. وقال المقري ليش هو يقول اسمي مو علي؟ وقال المقري كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا والده فقال هو علي مو اسمه علي، هو اسمه علي، وكان يغضب من علي ويحرج على من سماه به، يعني خوفا على ولده يقول هو هذا ليس اسمه علي. وقال ابن يونس ولد سنة 10 وذهبت عينه يوم ذي الصواري إلى آخره، هذا يرويها ابن حجر. طبعا مصادر موجود ما أريد نذكر حتى لا يضيع الوقت. هنا ابن حجر في تهذيب التهذيب المجلد السابع صفحة 319. مثلا من الأمثلة الرفاعي الضرير إبراهيم بن سعيد بن الطيب أبو إسحاق الرفاعي الضرير قدم واسط صبيا فدخل الجامع وهو ذو فاقة، فأتى حلقة عبد الغفار الحصيني فتلقن القرآن، وكان معاشه من أهل الحلقة، ثم أصعد إلى بغداد فصحب أبا سعيد السرافي وقرأ عليه شرحه في كتاب سيبويه وسمع منه كتب اللغة والدواوين، وعاد إلى واسط وقد مات عبد الغفار، فجلس يقرأ الناس في الجامع مكان كان أستاذه، ونزل في الزيدية من واسط، هذا محل سكنه، وهناك يكون الرافضة، هذا المكان من واسط سكن الرافضة والعلويون، فنصب إلى مذهبهم ومقت وجفاه الناس، وعندهم في الجامع ومعتمد يدرس وكذا، لكن لأنه سكن في محلة الرافضة مقته الناس، وتوفي سنة 11 و400 ودفن مع غروب الشمس، ولم يكن معه إلا اثنان وكاد يقتلان لأنهم شيعوا هذا، وكان غاية في العلم. ومن غد ذلك النهار توفي رجل من حشو العامة، فأغلقت البلدة من أجله. فهذا العالم لم يشيعه الاثنان وكاد أن يقتل، وذاك اللي من حشو العامة من عامة الناس شيعه سكروا، أغلقت المحلات أغلقت البلدة من أجله. يعني هذا الريد عامة الناس هذا وضعهم، لأنه سكن فقط في محلة الرافضة، لم يروي يعني رواية بعد شديدة أو شيء. أيضا في ترجمة أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط، هو الأزهر العبدي النيسابوري الحافظ ممن حج يقول وراء سفيان بن عيينة كما يقول الذهبي، يقول: وكان أبو الأزهر ثقة بصيرا بهذا الشأن، روى عن عبد الرزاق حديثا منكرا، هو منه إن شاء الله بريء، بريء العهدة. هو روى عن عبد الرزاق صنعاني صاحب المصنف يقول هذا حديث منكر، لكن إن شاء الله هو بريء لأنه ثقة يقول. وهو حدثنا معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك من بعدي. هذا حدث به أبو الأزهر أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق، يقول هذا حديث منكر. قال أحمد بن يحيى ابن زهير السري: لما حدث أبو الأزهر بهذا الحديث أخبر يحيى بن معين بذلك، هذا من علمائهم الحديث الرجال المعروفين، فقال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث بهذا؟ يعني بدون أن يعرف السند، بدون أن يعرف الطريق، وإنما كذاب لأنه المتن ما يتحمله. فقام أبو الأزهر، كان حاضر، فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا، يعني مو خايف، الرجل واثق من نفسه. فتبسم ابن معين وقال: أما إنك لست بكذاب، فقدامه بعد ما أراد، وتعجب من سلامته وقال: الذنب لغيرك مو لك. إذن هذا يروي، هو يروي عن عبد الرزاق، وبقية السند الزهري عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، السند عندهم صحيح تام. فمن غيرك من إذا بعد مو واحد قبله يروي، لكن هو أساسا ردة الفعل الأولى أنه كذاب، ما دام روى هذا الحديث يعني كذاب. وهكذا لما نلاحظ في تراجم علمائهم هم نلاحظ هذا، إذن الوضع من جهة السلطان، من جهة علماء الحديث والرجال عندهم، من جهة العامة، كل هذا يقتضي أن يلقي الإمام عليه السلام أحيانا الروايات على نحو التقية لنفسه أو لشيعته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.